العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نشكر ثقتكم وتواصلكم معنا أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأرجو أن تجدوا في فقرات بثنا الفائدة والمعرفة والمتعة. معكم نبيل الحيدري والمخرج فلادين ميلاكوفيتش. سنتابع بعد قليل ملف العراق الإخباري، يليه تقرير عن واقع الصناعة الدوائية العراقية، ثم نذهب إلى كنيسة في دهوك حيث أحيا الأرمن ذكرى مقتل أجدادهم خلال الحرب العالمية الأولى في الدولة العثمانية. في الربع الأخير من هذه الساعة سأخذكم إلى حلقة من برنامج حوارات ضيفي فيها.
ذكر عمري 3 سنوات و7 سنوات، أبويا كانت تعرض أفلام ما أتذكر يوميا أو أسبوعيا، ساحة صيفية وبيها مصطبات ومنظيفة وشاشة مهمة، ويعرضون أفلام أفار، أفلام بودو بودو الكستيلو، أفلام ثقافية.
هذه 40s و 50s
بالضبط، هاي الحرب واحد الحرب العالمية الثانية بالضبط.
نعم، حمودي الحارثي أو عبوسي، صانع الحلاق حجي راضي في المسلسل الشهير تحت موس الحلاق. أما الآن أعزائي المستمعين فنذهب إلى ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. الأنبار تشهد معارك كر وفر، وسد الثرثار يتهدد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
توصف العمليات العسكرية الدائرة في محافظة الأنبار بأنها معارك كر وفر بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذين هاجموا السبت معبر طريبيل الحدود مع الأردن في أقصى غربي المحافظة. الأوضاع الأمنية في كبرى محافظات العراق كانت محور اجتماع خاص ترأسه مساء السبت رئيس الوزراء حيدر العبادي، وضم مسؤولين محليين ونواب محافظة الأنبار والمحافظ بحضور وزراء الدفاع والتخطيط والكهرباء ومستشار الأمن الوطني والقيادات العسكرية. وقال العبادي إن المعارك التي تخاض في الأنبار بمشاركة العشائر والحشد الشعبي دخلت ما وصفها بمرحلة حاسمة تتمثل بالقضاء النهائي على تنظيم داعش الإرهابي بحسب تعبيره. القوات العراقية تنفذ الأحد عملية عسكرية واسعة بهدف تحرير مركز قضاء الجرم في موازاة معارك تخوضها ضد مسلحي داعش في منطقة سد الثرثار. مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع أجاب خلال اتصال هاتفي أجري معه ظهر الأحد عن سؤال يتعلق بهذه العملية.
العملية هذه هي عملية ثالثة بعملية تحرير قضاء الكرمة. العملية الأولى كانت تحت مسمى الشهيد نجم السوداني، والعملية الثانية كانت تحت مسمى فجر الكرمة. الآن بدأت عملية مركز الكرمة، تحرير مركز الكرمة. كل المناطق المترامية الواقعة على محيط مدينة الكرمة أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية. ما بقي من مدينة الكرمة هو ما يعادل قطر 10 كيلومترات، هو مركز مدينة الكرمة، ولا تزال هنالك عمليات عسكرية واسعة ضمن هذا النطاق. ما حدث يوم أمس من هجوم لعناصر داعش في مناطق ناظم الثرثار هنالك شمالي مدينة الفلوجة هو عملية لمحاولة إعاقة القوات الأمنية تقدمها في قضاء الجرمة، وعملية يعني جذب الأنظار عن مدينة الجرمة إلى مدينة الثرثار. لحد هذه اللحظة أيضا القوات الأمنية وصلت معدات عسكرية، وصلت تجهيزات عسكرية، قطاع جوي، والآن أيضا قد نفذوا أو تنفذ الآن عملية عسكرية في مناطق ناظم الثرثار وصولا إلى مناطق شمالي مدينة الفلوجة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع، وكان مصدر عسكري عراقي أفاد السبت بمقتل ضابطين كبيرين أحدهما قائد فرقة و10 جنود آخرين خلال معارك مع تنظيم داعش في الأنبار. وقال قائد عمليات الأنبار بالوكالة اللواء محمد خلف الدليمي في تصريح بثته فرانس بلس إن قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس وآمر اللواء الأول بالفرقة الأولى العقيد الركن هلال مطر وعشرة جنود قتلوا جميعهم وأصيب عشرة جنود آخرين في مواجهة مع داعش الجمعة. وأشار الدليمي إلى أن التنظيم سيطر على أجزاء من منطقة ناظم الثرثار موضحا أن القوات العراقية بدأت السبت عملية عسكرية يشارك فيها طيران التحالف الدولي والطيران العراقي لاستعادة السيطرة. وفيما كانت هذه المعارك تخاض في منطقة الثرثار شمالي الفلوجة ورد نبأ الهجمات الانتحارية التي نفذها تنظيم داعش على معبر طريبيل الحدودي في أقصى غربي الأنبار ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد قوات الأمن العراقية. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي الذي أجاب أولا عن سؤال حول معارك الأنبار التي نوقشت خلال الاجتماع الأمني الخاص برئاسة العبادي السبت.
هناك مسألة مهمة جدا وهي عملية أول مشاركة أبناء العشائر مع تلك القطعات وأيضا الحج الشعبي التي يكون معافظا حقيقيا على موضوعة الأرض وما فيها ويختبر أيضا حتى يعلم كيف تتعاطى تنظيمات داعش مع هذه المنطقة، لأن هناك بعض الأفراد من تلك العشائر قد دخل مع تنظيمات داعش وبالتالي من السهولة كشفهم إن كان هناك تعاون حقيقيا. والوجود هذا الخلاف والفرقة السياسية حتى مع أبناء أعضاء مجلس محافظة الأنبار ونوابهم الممثلين في السلطة التشريعية وأيضا أعضاء الحكومة العراقية ما زال لم يوحدوا قرارهم السياسي صوب التعاون مع الحكومة الاتحادية بشكل حقيقي لحتى تسلح الحكومة أبناء العشائر ليقاتلوا جنبا جنب الجيش العراقي وأبناء الحج.
وأضاف الساعدي
المسألة الأخرى هي يمكن أن تغير القيادة العامة للقوات المسلحة تكتيكها حتى تختزل هذه المساحة الكبيرة من خلال التوجه صوب المناطق التي هي تكون ذات ثقل أو مناطق استراتيجية أو تحصين لتنظيم داعش. على سبيل المثال الحصر التوجه مباشرة إلى الفلوجة والقيام بهجوم تعرضي لانتصاص زخمه واستنزافه أي ليس لعملية تحريرها حتى لا تقوم هي بالإعداد وهي من يمتلك المبادئ. كان زمام الأمر لحد تحرير التكريت المبادئ في يد الجيش العراقي، لكن نرى اليوم قد أصبح كرر وفرض وبعض الأحيان تمتلك هي المبادئ أي تنظيم داعش يمتلك المبادئ في كثير من المناطق مثل ما حصل على سبيل المثال حصر ضربتي المخاطر الحدودية في طرابيل وأيضا في عرعر.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي من جهته قال مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع
الوضع الميداني في محافظة الأنبار أشبه بعمليات الكر والفر ما بين القوات الأمنية مسدودة بالعشائر وبين عناصر تنظيم داعش. عمليات الكر والفر بسبب أن مساحة محافظة الأنبار تعادل ثلث العراق من حيث المساحة وأن الطبيعة الجغرافية الوعرة والمناطق الشاسعة والمتباعدة فيما بينها هذه الأسباب وهي ربما أسباب جغرافية طبيعية أعطت بأن المعارك الآن تدور في مناطق متفرقة، معارك في مدينة الرمادي مركز المحافظة، معارك في ناحية البغدادي غربي الأنبار، ومعارك أيضا في مناطق الثرثار شمالي مدينة الفلوجة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخشع. وفيما يتعلق بأهمية ناظم سد الثرثار الذي يعد من المواقع الحيوية الاستراتيجية قال الساعدي
من الملاحظ بأنه عملية الاهتمام في هكذا مواقع استراتيجية قد أولتها بعض القيادات الميدانية وتكلمنا عن قيادة عمليات بالتحديد الأنبار بعض الأهمية لكن ليست القصوى. ودعنا نذكر ما حدث أيضا مع كثر عدد الضربات التي توجهتها تنظيمات داعش إلى سد حديثة، وسبق أن استخدمت تنظيم داعش هذا الأمر قبل عدة أشهر عندما أغرقت مناطق أبو غريب وحزام بغداد بل حتى وصل إلى أطراف بغداد المياه التي فتحتها من بوابات أيضا ناظم ثرثار. ولهذا أرى بأنه موضوعة أن تستخدم تنظيمات داعش هذه السياسة اللي هي أولا تحجيم دور القيادات العسكرية في الميدان أي مشاهد دروع لا تستطيع أن تتحرك وكذلك عملية إبطاء لكثير من تحرك فيما يخص الاستعداد والاستحضار في قام بعد تحقيق إنجاز ووصول إلى مركز قريب مركز الناحية لتقوم باستعداد أكبر صوب الفلوجة.
ولاحظ الساعدي أن مناطق الفرات الأوسط وجنوب العراق وحتى بغداد قد تتعرض لأخطار كبيرة إذا ما تمكن مسلحو داعش من السيطرة على سد الثرثار.
أرى بأن خطر داعش سيكون حرجة جدا على المناطق فرات الأوسط وجنوب العراق إذا ما تحكمت تنظيمات داعش بعملية غلق أو فتح البوابات من أسيب المياه، لأنها أما ستجفف أو ستغرق أحد المنطقتين، وهذا عملية خطرة جدا على الحكومة أن تنتبه. قد تستطيع أيضا إغراق حتى بغداد، يعني وصول خطر الغرق إلى حتى أطراف العاصمة بغداد. ولهذا أرى بأنه اليوم إذا قد تم تعزيز القطاعات بأفواج حتى من خارج العاصمة بغداد من بعض المحافظات الوسطى صوب منطقة الجرمة وصوب منطقة الثرثار لمحاولة استعادة السيطرة على هذا النظم وهذا السد الاستراتيجي. لكن فيما يبدو بأنه لن تكون عملية سهلة، ما لم تتعاضد أولا قوة جوية العراقية وسلاح طيران الجيش والمعلومة الاستخباراتية التي تستطيع أن توفرها الولايات المتحدة من خلال طائرات المسيرة ورصد أماكن اختباء وتواجد تلك العناصر في أي منطقة أو أي زاوية.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور أمير جبار الساعدي من جهته قال مراسل إذاعة العراق الحر رعد الخاشع:
المشكلة التي حصلت في نظم الثرثار، القوات الأمنية المتواجدة هناك والتابعة للفرقة الأولى في الجيش العراقي قد طالبت منذ قرابة أكثر من أسبوع القوات الأمنية وزارة الدفاع هيئة أركان الجيش العراقي بسرعة إمداد القطاعات العسكرية المتواجدة هناك، كون المنطقة محاصرة من قبل عناصر داعش، وعناصر داعش يقومون بهجمات متكررة على تلك السكنات العسكرية المتواجدة هناك، ولكن لم تصل أي مساعدات عسكرية. حتى قائد الفرقة الذي استشهد أو قتل ضمن هذه العملية قد طلبت منه القيادات الأمنية الانسحاب قبل هجوم داعش، ولكنه أبى أن ينسحب إلا أن يقاتل عناصر داعش، وبالتالي تمكن عناصر داعش باستخدامه لحاديات والسيارات المفخخة، وأيضا هنالك استخدم الدروع المفخخة أي سيارات المدرع المفخخة، واستطاع من اقتحام المدينة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في بغداد ناجي ستار عن الإجراءات التي تتخذ لتوفير الرعاية الصحية للنازحين من محافظة الأنبار.
أعلنت وزارة الصحة عن قيامها بجملة من الإجراءات لتوفير الرعاية الصحية للنازحين القادمين من محافظة الأنبار، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الرديني في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تستبعد انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بين النازحين في الفترة الحالية بسبب الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمنع حصول مثل هذا الأمر، مؤكدا أن انتشار هذه الأمراض يستغرق وقتا طويلا ولا تحدث بشكل مباشر بعد عملية النزوح.
الحمد لله وشكر ليست للنهاية دور أي حالة وباء، هذا كل الوجود لإقصام الطاقة العامة في هذا المجال، لدينا بعض الحالات في بعض الحالات اللي ظهرت هي حالات جدية تقتصر على بعض الحالات الجدية بسبب اكتفاء السلطاني غياب عنصر النظافة ومنها الجراب، وأيضا حبة الأولاد لدينا حالات، لكن باقي الأمراض الحمد لله وشكر لم تظهر أي حالات خطر نازل. هناك بعض الحالات الأمراض المدنة متعلقة بأمراض المجال ولدينا إجراءات في هذا الخصوص.
وأضاف الرديني أن الوزارة قدمت منذ بدء وصول النازحين من مدينة الرمادي إلى بغداد وبابل وكربلاء وبقية المحافظات الخدمات الطبية والصحية لهم عن طريق المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق وسيارات الإسعاف المنتشرة على طول الطريق الذي يقطعونه للوصول إلى تلك المناطق.
اليوم الأول خاصة على مستوى الأزمة النازحين الأنبار، في اليوم الأول هناك فرق ميدانية وسيارات إسعاف متواجدة كانت مع النازحين، وأيضا كانت على نقطة عبور زيرلس متواجدة من قبل دائرة صحة الكرخ، هناك أيضا فرق طبية متواجدة تعمل في دائرة صحة الأنبار أيضا كإجراءات بخصوص توفير الفرق الميدانية توفير سيارات الإسعاف، هناك توفير مستشفى في منطقة الخادير سعة السرير 70 سير، هناك أيضا مستشفى خصص للنازحين في عين التمر في مدينة دائرة صحة كربلاء.
عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن إخلاطي من جهته دعا الجهات الصحية في العراق إلى إجراء فحوصات طبية للنازحين فور وصولهم.
ضرورة إجراء فحوصات على النازحين من ناحية لأنهم لم يكونوا خارج البلاد، هي قضية من ضمن الواقع الجغرافي وضمن الواقع البيئي، لا يوجد ذلك الاختلال الكبير. احتمال أن يكون لطائرات داعش دور في نقل بعض الأمراض عن طريق ما نسميه بالنقل البيولوجي، هذا وارد ولكن احتمال ضئيل جدا. أما بالنسبة لانتشار أمراض انتقالية هذه متوقعة في أي مكان يحدث فيه دخل سكاني كبير.
الطبيب المختص في طب المجتمع رافد الخزاعي أكد أن أغلب الأمراض التي تنتشر في أوساط النازحين هي الجدري المائي والكوليرا وحمى التيفويد والإسهال الجرثومي، مطالبا النازحين التأكد من نظافة المياه والأغذية.
حتى الأمراض تنتقل هي أغلب الأمراض المعدية عن طريق تلوث المياه مصادر المياه وتلوث الأغذية، يعني نتوقعها تنتشر الأمراض والتيفويد حمى التيفويد بسال الجرثوم البكتيري الديزنتري أو الكوليرا إلى جانب المصادر الخارجية. بل الأمراض تنتشر حتى الأمراض تبين النازحين قد يتأذون بالأمراض بسبب العزهم، يعني النازحين تفرغهم مصدر سكن داخل بغداد دولة يشفرون بالرعاية الصحية بالمراكز القريبة، بس المشكلة تحقق الفقر والماء إلى سكن.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد كافحت في وقت سابق بعض الأمراض الانتقالية والمعدية بين أوساط النازحين مثل أمراض حبة بغداد والجرب للسيطرة على الأمن الصحي للنازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل صديقنا محمد علوش كتب يقول: سئل حكيم كيف ترى المكياج على النساء فقال: أشبه بفانوس علاء الدين. فقيل له: لماذا؟ قال: الاثنان لو مسحتهم يطلع لك جني. شكرا لك صديقنا محمد علوش، وأرجو أن لا تغضب هذه المزحة مستمعاتنا العزيزات والجميلات. هناك رسالة من تكريت أبو علي يقول: أطالب بالاهتمام بالمدرسين والمعلمين في تربية تكريت من ناحية مرتباتهم، خصوصا النازحين في الموصل وشرقاط والحويجة، وعاشت إذاعة العراق الحر. شكرا لك يا صديقنا. وهناك رسالة من صديق الإذاعة البصراوي يوسف رجب كتب يقول: عشرات آلاف العوائل عالقين على حدود بعض المحافظات، يمنع دخولهم إلا بكفيل، فأين يحصلون على آلاف الكفلاء؟ أليس من الواضح أن الشرط مستحيل التطبيق؟ شكرا لك يا صديقنا يوسف رجب على هذه المشاركة. أما الآن أعزائي المستمعين فدعونا نتوقف، والرسالة الهاتفية التالية:
الإعلام هو السلطة الرابعة، ولذلك يكون الشعب هو جمهور هذا الإعلام، وبما أن الأرواح تمل كما تمل الأبدان، فلذلك الرسول يقول: ابتغوا لها طرائف الحكمة، وابتغوا الحكمة الكوميديا الإذاعية. هنالك مقطع كوميدي إذاعي على شكل دراما إذاعية على موقع الفيسبوك تحت عنوان طا ميم سين ناشط على الموت. هذا المقطع يمثل كوميديا عن حال صدام ورفاق صدام وما لحق بهم من غضب من الله تعالى وما تركوه من أذى سيء وسلبي على الشعب العراقي. وهذه الكوميديا ترجع بعض الشيء عن هموم العراقيين. مقطع كوميدي عن حال صدام وحال عز الدوري وطه السرطان ورفاق الذين هاجموا ورفاق الأحياء. نشكر إذاعة العراق الحر المهندس نيش وشير ملوش.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
ليل والله يا ليل والله مشتاق لعيونك طمني يا ليل طمني يا ليل حبيبي شلون
يا ليل والله يا ليل والله مشتاق لعيونك طمني يا ليل طمني يا ليل حبيبي شلون
وينك حبيبي وينك حبيبي خلصت على سنين من ذكرى واسمك من ذكرى واسمك دمعت عيني ردك تجيني ردك تجيني وتحن علي بغيابك ياني اي والله اني شفت المنية ليك ظلمة ليك ظلمة ليش انت ناسيني اصبر لك انا اصبر لك انا والشوق ماليني ارجع حبيبي ارجع حبيبي حضني واشكيني ارجع الي ارجع الي وشوف اللي بيا
طمني يا ليل طمني يا ليل حبيبي شلون إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس استمع واستزد بالمعلومات
أعزائي المستمعين يبدو أن أجندات مسلحي داعش لا تتوقف عند حدود الإضرار بالمواطنين وتخريب البنى التحتية وتدمير مصادر الطاقة فقد أدى تحكمهم بمصادر المياه في بعض مناطق شمال بغداد إلى تخريب المزارع والإضرار بأعمال عشرات المزارعين هناك مما اضطر بعضهم إلى هجرة أرضه وترك مهنة الزراعة زميلنا سعد كامل تناول ملفا مهما فلنتابع تقريره التالي
سجلت مناطق حزام بغداد خلال الموسم الزراعي الفات تراجعا في معدلات الانتاج وانخفاضا في غلة الدونم الواحد من محاصيل الخضر والمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في قسم من الأقضية والنواحي التي تشهد أعمالا عسكرية ضد تنظيم داعش المسيطر حاليا على خزانات وسدود ومشاريع أروائية وقطع الحصص المائية عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أطراف بغداد بحسب برئيس مجلس أعيان قضاء التاجي الشيخ حسن التميمي
صار أكثر من سنة جفاف كامل للأراضي الزراعية المزارعين خسارة كلش فادحة لأن داعش أول ما سد المياه ارتفعت منسوب المياه فيض الأراضي بالكامل والنوب الجفاف يعني ما أنت خيارين أقدر أقول لك الزراعة انعدمت عندنا بالكامل
ما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل مكلفة تؤمن الحد الأدنى من الحصص المائية اللازمة لسقي وإرواء مزروعاتهم كما يوضح الفلاح من قضاء اليوسفية نور جعاطة
فلاحين بالمياه كلهم تضرروا تقريبا من 100 إلى 400 دونم كل واحد يزرع الحنطة والشعير والخضروات هذه كلها تلفت بسبب الجفاف قطرة مي للأرواء ما عايشين التناكل مال المي التناكل الأروائي حتى الحيوانات انتهت إذا بقت الحالة هذه رح نهاجر هي بتتناس للطعم
وتؤشر مناطق المحمودية والمدائن والتاجي واليوسفية والطارمية والرضوانية وغيرها في أطراف بغداد هجرة جماعية للفلاحين والمزارعين الذين دفعتهم ظروف الأمن والمياه إلى ترك أراضيهم والزحف نحو المدينة طلبا للرزق بعيدا عن الزراعة بحسب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الحمداني
مورد الرئيس للمياه قد قطع من قبل العصابات الإجرامية المتمثلة بإرهاب داعش حيث هذه المناطق محرومة من المياه لأكثر من سنة. فقدنا يعني أكثر من ثلث المساحة الزراعية في الأقضية الستة الآن غير مزروعة تماما، إضافة إلى نفوق كثير من الحيوانات، وكثير من الفلاحين لجوا إلى بيع الثروة الحيوانية بأسعار بخسة جدا. أمر بشكل كامل مقلق بالنسبة لنا، لجأنا إلى خطط بديلة هو من خلال حفر الآبار الارتوازية.
ومع استمرار أزمة تناقص واردات مياه الأرواء والساقي، أخرجت العديد من المناطق الزراعية في أطراف بغداد من الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014-2015 بحسب الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي.
بعض المناطق ما قدرت يعني تهيئ مستلزماتها وتوفر، يعني بنحكي على قرمة والمناطق الأخرى اللي هي قريبة على بغداد، يعني ما قدرنا نشهد لها حضور بالموسم الزراعي الحالي. حد هذه اللحظة ما قدرنا نقر الخطة الصيفية لأنه إيراداتنا المائية غير مستقرة، وزارة الموارد المائية ما تقدر تنطينا التزام بإقرار الخطة، لأنه إقرار الخطة يعني التزام من عدها بتوفير مياه للسقي.
إلى ذلك لم يستبعد مسؤول إدارة المياه من دائرة التخطيط في وزارة الزراعة شوكة صائب جميل تعرض القطاع الزراعي العراقي في السنوات القادمة إلى انهيارات اقتصادية كبرى بفعل انخفاض واردات المياه في حوضي دجلة والفرات.
خلال 20 سنة القادمة نتوقع انخفاضات كبيرة لواردات المياه، وخصوصا في نهر دجلة. الزراعة هي المتأثر الأول بانخفاضات الموارد المائية، باعتبار الزراعة تستهلك أكثر من 80% من مجمل الواردات المائية إلى العراق. في 20 سنة الماضية كان مخطط العراق يزرع حدود 13-14 مليون دونم سنويا، لكن بسبب شحة المياه بالسنوات الأخيرة يعني أصبح ما معدل ما يزرع ما لا يتجاوز 10 ملايين دونم سنويا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وليس بعيدا عن الموضوع، أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، شكى مزارعون بصريون من تضرر أعمالهم الزراعية لأسباب مختلفة، منها صعوبة نقل وتسويق منتجاتهم وتأثير العمليات النفطية على بعض الأراضي، مما تسبب في خروج مساحات من النشاط الزراعي، وأسباب أخرى تابعها تقرير زميلنا عبد الكريم العامري.
يعاني القطاع الزراعي في محافظة البصرة من مشاكل عدة، منها ضيق المساحات الصالحة للزراعة خاصة بعد اتساع عمل الشركات النفطية على حساب الأراضي الزراعية، فضلا عن صعوبة تسويق المنتوج المحلي، فيما يشكو مزارعون من عدم وجود دعم حكومي لمزارعهم والاعتماد على الاستيراد بالنسبة للمحاصيل الزراعية. وقال مدير زراعة البصرة سلمان عبد الحسين في تصريح لإذاعة العراق الحر:
مشكلة محافظة البصرة مشكلة نفطية أكثر مما هي إنتاجية. لدينا إنتاج كميات كبيرة وخصوصا في محصول الطماطم ومحصول الحنطة، ولكن للأسف صعوبة تسويق هذا المنتج لظروف وتحديات كبيرة يمر بها المحافظة والبلد عموما.
فيما قال مدير قسم التخطيط في دائرة زراعة البصرة المهندس علي سالم لفتة:
تعاني المحافظة من نقص شديد في الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عدم وجود مشاريع استصلاح كبيرة تضيف مساحات زراعية إلى صالحة للزراعة إلى المحافظة. إضافة إلى هذا، الشركات النفطية وجولات التراخيص أخذت تزحف على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
من جانبه، دعا رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة جمعة الزيني إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي.
بصراحة احنا نشجع الاستثمار في القطاع الزراعي، وندعو كل الشركات ان تستثمر في مجال الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، تطوير النخيل، لانه نشعر انه اقتصادنا الوطني ما يرتقي الى مستوى افضل اذا ما يكون هناك تكامل اقتصادي.
من جهة أخرى، طالب مزارعون ومواطنون الحكومة المحلية إلى دعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح أراضيهم ومساعدتهم في تسويق منتوجهم الزراعي.
يعني مزارع مهملة، شعب الزراعة تطل السلف للمزارعين، المزارع يأخذ غير شيء، يشتري سيارة أو ما أعرف شنو.
هي الأراضي تصحرت، الناس مشت عنها، إذا ما بيها الناس أزرع وجاي يخسر، وين أروح؟ طالبنا حكومة رئيس وزراء كلها اتصلنا بها وكلها واجهناها، أي واحد ما نفذ لنا طلب مزارعين البصرة.
المزرعة. فنحن نأمل من حكومتنا المحلية أن تلتفت بالزراعة، لأنه الزراعة تراجعت حقيقة، الأسمدة والبذور والمكائن كلها غالية، فالفلاح يتعرض إلى هذه الأمور فينسحب من المزرعة وتبقى المزارع فارغة.
عبد الكريم العمري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرا عن واقع الصناعة الدوائية العراقية، ثم إلى دهوك حيث أحيا الأرمن ذكرى مقتل أجدادهم مطلع القرن العشرين في الدولة العثمانية. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سأخذكم إلى برنامج حوارات ضيفي اليوم الفنان حمودي الحارثي أو عبوسي. أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، يعود تأسيس الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إلى عام 1965، وقد نجحت في إنتاج أكثر من 350 مستحضر صيدلاني منوع سدد نحو 80% من احتياجات سوق الدواء في العراق خلال السنوات الماضية. لكن هذه القاعدة الصناعية النوعية تواجه اليوم مصاعب برغم استمرارها بالإنتاج بفعل عوامل أدت إلى تراجع الإنتاج كما ونوعا، والأسباب متعددة، والتفاصيل في تقرير الزميلة براء عفيف.
أكدت وزارة الصحة أن المصانع الدوائية العراقية لا تغطي سوى 10% من حاجة الوزارة والسوق المحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الرديني إن الوزارة وضعت خططا لدعم الصناعات الدوائية من خلال استقطاب كبرى الشركات الدوائية العالمية للاستثمار في العراق، مؤكدا التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء الخاص بشراء الدواء العراقي دعما للإنتاج الوطني.
الاستثمار في مجال الشركات الأدوية ومصانع الأدوية، وأنه تكون الشركة العامة لشركة التيمادية لاستيراد تسويق الأدوية هي الجهة اللي تستثمر في هذا المجال، إدخال القطاع الخاص في مجال أنه يكون جزء من القطاع العام عن طريق الاستثمار في مجال التمويل الذاتي، يعني تحويل بعض مؤسساتنا إلى مجال التمويل الذاتي من أجل سد النقص اللي يحتاجه المواطن.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أكد أن أكثر من 80% من الأدوية في الصيدليات مستوردة، وعلى شركات الدواء العراقية العمل على تنويع الصناعات الدوائية وتطوير أدويتها لتتمكن من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة والمستعصية وحتى أمراض السرطان.
شركة سامراء من الشركات العريقة في الشرق الأوسط لها سمعة كبيرة جدا على مستوى الدواء العالمي، لذلك يجب أن تحافظ على تنوعها الذي كان موجودا قبل على جون كافر كانت في الثمانينات موازية لأفضل الشركات في العالم، لذلك يجب أن تستعيد هذه الثقة من خلال التركيز من وزارة الصناعة على هذه الشركة.
الطبيب الاختصاص في وزارة الصحة صلاح إبراهيم أكد أن معظم الأدوية المنتجة من قبل الشركات العراقية هي بسيطة، وقد لا تتمكن تلك الشركات من إنتاج أدوية للأمراض المزمنة، مضيفا أن من الأفضل تحويلها للقطاع الخاص للنهوض بإنتاج تلك الشركات نظرا لجودة الإنتاج العراقي ورخص ثمنه.
المصانع بصورة عامة، مو بس مصانع الأدوية، المصانع العراقية كلها أصابها الضرر وأصابها الركود، وبعد 2003 واللي صار بالبلد، ما نغضت الصناعة الدوائية العراقية بشكل كثير متصاعدة من بعد ما 2003 ولحد ولهذا السبب هذه نسبة الإنتاج الدوائي العراقي بهالكمية هاي. لكن بصورة عامة القطاع الخاص يريد ينهض بهذا الموضوع، لهذا السبب احنا نشوف معتمدين باعتماد كبير على الدواء الأجنبي.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات العراقية المعنية بإنتاج الأدوية بلغ 20 شركة تتفاوت مستوياتها وقدراتها، ويغطي إنتاج تلك الشركات نسبة ضئيلة من الحاجة المحلية تتراوح بين 10-15%. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يحيي الأرمن في 24 من نيسان من كل عام ذكرى المجازر التي ارتكبها العثمانيون بين عام 1915 و1917 ضد أجدادهم، وقد شهدت مدن عديدة في العالم تظاهرات وتجمعات لإحياء المناسبة. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن المجازر التي تعرض لها الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية هي أولى الفظائع الجماعية في القرن العشرين. وأوضح في بيان بمناسبة الذكرى المئوية للمجازر أن الأرمن تعرضوا للترحيل والقتل وقتيدوا إلى الموت، مضيفا في هذه الذكرى المئوية الجليلة: نلزم أنفسنا بالتعلم من هذا الإرث المؤلم لتفادي تكراره من قبل الأجيال الصاعدة. في الكنيسة الأرمنية بدهوك أقيمت مراسم خاصة يأخذنا إليها زميلنا عبد الخالق سلطان.
أحيا الأرمن في جميع أنحاء العالم الذكرى المئة للمذبح التي ارتكبها العثمانيون في بداية القرن الماضي ضد الشعب الأرمني، والتي راح ضحيتها أكثر من 1,000,000 أرمني بحسب إحصائياتهم. وفي محافظة دهوك قامت الكنيسة الأرمنية بإحياء هذه الذكرى من خلال تقديم العديد من الفعاليات الفنية والدينية. الأب ماسيس شاهنيان راعي الكنيسة الأرمنية قال لإذاعة العراق الحر:
أقامت الكنيسة الأرمنية الرسولية في الوطن الأم هايستان وفي المهجر وفي كل مكان ينبض فيه قلب الأرمني إحياء الذكرى الأليمة المئوية الإبادة الجماعية على أيدي زعماء وحوش الإمبراطورية العثمانية آنذاك. اليوم بعد مرور 100 سنة كنا نطالب من العالم أن يعترف بالإبادة الجماعية الأليمة على الشعب الأرمني، وحان الوقت بعد المرور 100 سنة أو المئوية الإبادة الجماعية على كل الدول والعالم والشعوب والمنظمات أن يعترفوا بهذه الإبادة.
إلى ذلك بيّن النائب الأرمني في البرلمان الكردستاني يرواند أمينيان أنه قد تقدم بمسودة لمشروع قرار إلى البرلمان الكردستاني للاعتراف بهذه المذابح.
قدمت مشروع قرار اعتراف بالمذبحة الأرمنية الأشورية خلال الحرب العالمية الأولى تحت يد الدولة العثمانية، وقدمت هذا المشروع وباقي يعني يضعونه في برنامج عمل.
أستاذ، يعني في هذا اليوم يعني هل لديكم مطالب؟
أكيد 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 نحن لدينا مطالب من الأمم المتحدة وبالذات من أمريكا باعتراف بهذه المذبحة بهذه الجنوسايد لكي لا تعيد مرة أخرى.
ومن ضمن الفعاليات التي أقيمت بهذه المناسبة افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية التي التقطت للذين تعرضوا لهذه المذبحة. أراس نرسسيان الذي أشرف على تنظيم هذا المعرض قال:
عندي أكثر من 800 صور من هذه المذبحة، حاولت أن أشارك أكثر أكبر عدد. اليوم أشارك في 45 لوحة من صور، والصور الباقية لم يكن لدينا المجال بالطبع والمكان لكي نقدمها للجمهور. إن شاء الله في السنوات القادمة سوف صور مؤلمة أكثر وأكثر وأكثر من هذه الصور اللي ترونها.
المواطنون الأرمنيون من جهتهم دعوا المجتمع الدولي إلى ضرورة الاعتراف بهذه المذابح، فهذه المهندسة الأرمنية لوسيان تتراك تقول:
احنا كشعب أرمني دائما راح نطالب بحقوقنا، مو بس لنا احنا وانما حتى هاي المذابح ما تتكرر ويا جميع البشرية ويا كل العالم، لانه كلنا بالنهاية انسان، كلنا نحس بالألم ونحس بالحزن وبالظلم، واحنا ما نريد هالشي يتكرر مع اي شعب او مع اي قومية او مع اي دولة.
يذكر أن أعداد الأرمن في إقليم كردستان يتجاوز 3,500 شخص، وغالبيتهم يعيشون في محافظة دهوك في قرى هاوريسك وأفزروك وزاخو، ويتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أصدقائي المستمعين، الحوار مع ضيفي في برنامج حوارات هذا الأسبوع يضعني أمام شخصيتين، الإنسان والشاهد على التاريخ وإنشاء التلفزيون العراقي ورفقة العمر مع رواده حمود الحارثي، وبين شخصية عبوسي المشاكس الكوميدي صبي الحلاق حج راضي. سأدعوكم إلى هذا الحوار بعد أن نستمع سوية إلى هذه الأغنية.
ماشي بشار خادم البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر. ما والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر. وفجأة أسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي. وفجأة اسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة ثارت انتباهي. قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى. ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر، ألف بوسة يا مطر
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 لغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
أصدقاء المستمعين، عبوسي وحمود الحارثي سوية في هذه الحلقة من حوارات، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا معها.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. الجماعة لم أرى منهم لك الخير.
يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
من انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مو خط مبتدئ.
أستاذ من قال لك أنا مبتدئ؟ أنا شفت الصف خامس وبطلت.
يعني تعرف تقرأ وتكتب؟ أصلاً للجرائد والمكاتب ما يسأل كلها.
هيجي.
فعلاً.
يا بنت العزيز جاي مدرسة مكافحة الأمية إذا تعرف تقرأ وتكتب.
أستاذ غير على وقتي.
الله أكبر.
الحوار مع حمود الحارثي أو عبوسي تصعب إدارته، فهذا الرجل ذو الذاكرة التصويرية الوقادة يمتعك بسيل من أحداث وأسماء وشخصيات ومواقف أجد من الوفاء توثيقها. في هذا الجزء من الحوار نبدأ باستعادة ملامح وتواريخ وشخصيات في مناطق الشواكة والكريمات وباب السيف في كرخ بغداد الأربعينيات والخمسينيات. أهلا بكم.
كان هناك يمن عبد الرزاق الصافي، الله. عزيز الحاج، سلمان شكر العازف،
أبو شريف سلمان شكر طبعا.
بيت مولين يصير ابن خالته، هو ابن خالته العزيز الحاج سلمان شكر، هم كردي فيلي يعني من قبل الأربعينيات. هم هناك عايش ويا خواته وأخوه في باب السيف.
في باب السيف
أنا كنت اقترحت تكون هناك سهرات موسيقية إلى جميل بشيث، جميل سليم، كفريات، ألف منفرد يعني.
جميل. سجلتوها في ذاك الوقت؟
ما أبو تسجيلات، أحكي لك سنة 60 و61 إلى 70 قبل ما يجي الفيديو تيب. أنا متأكد مسجلة إذاعيا، لأن كل البرامج اللي شايفها تطلع على الهواء ما تلقيها كصورة، تلقيها كصوت موجود مسجل رشيفيا.
هل تعتقد أنه موجود لو أيضا ضاعت مثل ما ضاع الكثير، أو انمسحت مثل ما مسحت بعض الأجيال السابقة إلها
بعد ثورة تموز؟ يعني مع الأسف ما حافظوا على الرشيف الملكي. فترة الزمن الجميل خمسينيات، ترى بداية التفتح، الصناعة، تدريب والإعمار بدأت يعني. لكن من جهة ثورة تموز ما حقيقة تترف الصراع السياسي والعسكري أثرت على طبعا ما كانوا يهتمون ذاك الأرشيف، يهتمون بالأرشيف مالهم. جت انقلابات أخرى ما تمت قبلها وهكذا، فتبقى القضية فردية، لأنه الأشرطة عجبها حدما وين صارت بروح حفظها، لأن ما كان أكو هناك مخازن ذات مواصفات فنية لحفظ هذه المادة. واللي صورها الأجانب اللي يعني البعثات الأجنبية أو الجنوبية الأفودي صوروه، كل ما صوروا موجودة صورت. يعني تروح المكتبة الإنجليزية بإنجلترا تلقي كل شيء عن شركات النفط، كل الكلمات المهمة اللي ألقيت بالأمم المتحدة محفوظة عندهم، إحنا ما حافظين عندنا.
وللتاريخ أنه شركة النفط ما يسمى الآي بي سي في حينها يعني وثقت عندهم قسم الثقافة والفنون والسينما، أفلام مهمة فعلا عن تاريخ العراق في النصف الأول من القرن العشرين.
هم اللي هم كانوا يجيروها، وكان بي هناك عناصر مهمة جدا، أمثال إبراهيم جبرة طبعا بالجريكة، وكوادر تخرجت منها يعني كوادر فنية، هم مو بدون شهادات، من جملتهم محمد شريك مين ما عاد شهادة عليا، صار خبرة عنده وين فكتور حداد صار مدير سينما لكن هو ما عنده خريج متوسطة يعني. الخبرة اللي اكتسبوها من هاي الشركة علمت هواي، وحتى عندهم كانت مجلات وجرائد مثلا سعدون السمات مثقف كبير وناخذ، فيربوا جيل يعني حقيقة.
صحيح.
من خلال هؤلاء برزت هواي مسائل صحفية وفنية وإدارية.
وخلينا نشير أيضا أستاذ حمودي إلى أنه تأسيس نشاطات اجتماعية نوعية، نوادي، سينمات عامة للعوائل، يعني أيضا كان بذورها من هذه الشركات.
أجيب لك شيء راح تنفردون بي أنتو. أنا بالكرخ تذكرت كريمات وشواك وباب السيف، السفارة الإنجليزية وين موجودة؟
بالكريمات.
شوف الإنجليز وين اختاروا مكان، اختاروا مكان بنص منطقة شعبية ولا زالت موجودة، يعني شيء عجيب يعني في نص منطقة من أمدعم. ومن هناك الموجودين صبح الدفتري اللي اخته ماخذها نور سعيد. بيت شو اسمه عبد الرزاق ظاهر، بيت السويدي، بيت الخويري، بيت خليل كن، يعني كل الكرخنات موجوده. لذلك اكو هناك كان بالضبط بالصالحيه قريبه الى الساحه الاصليه اللي كان بها الملك فيصل الله يرحمه. كان هناك المركز الثقافي الانجليزي، الاستعلامات الانجليزيه عندهم مكان، المكان هنا مكان يم بابلغ بشارع رشيد في فتره حرقوه يعني. المهم بهاي كان هناك كانت وراء المركز اكو ساحه واكو مستشفى محمد صالح. ذكر عمري 3 سنوات و4 سنوات ابوي الله يرحمه كانت تعرض افلام ما اتذكر يوميا او اسبوعيا، ساحه صيفيه وبيها مصطبات ومنظيفه وشاشه مهمه ويعرضون افلام، الظاهر افلام بودو بودو الكستيلو، افلام ثقافيه.
هذه اربعينات وخمسينات.
اي في الاربعينات الاربعينات يعني اذكر بالضبط على عمري 3 سنوات و4 سنوات الاربعينات بالضبط بعد الحرب العالميه الثانيه بالضبط. هي كانوا يعرضون افلام ثقافيه يعني احدث ما تبى الطب، احسن ما موجود بالزراعه، احسن. وبال 56 افتتحوا اكبر مركز معرض للمكنه والصناعه الانجليزيه، يسموه المعرض الزراعي الصناعي الانجليزي. وين مكانه؟ مكانه هاي السفاره الايرانيه وقبال جامع الشاوي. انبنت هناك على من طول لطول الى مستشفى العربي، منطقه الطفل العربي، اعظم مركز صناعي زراعي. واول مره جابوا شاشات تعرض الصوره التلفزيونيه هي شركه باي لحد الان ذكرت.
شركه باي
يعني كاميرات ثابته من هاي الضخمه تصور طاب وطالع، وهو اكو مكسر صغير قاعد بيه انجليزي بعدين عرفنا طبعا يقعد خذ كاميرات ويقطع. فبين ما تلتفت تشوف الصوره لاول مره، تشوف اول مره في الشرق الاوسط في التلفزيون. لذلك هو هذا التلفزيون كان نواه في التلفزيون اهدوه، في ناس يقولون باعوا وناس يقول. المهم في 56 اول دوله
نعم.
فصور يعني صور الانجليز نفسهم جابوا المثل، بس احنا متخلفين مع احترامي، بس خلينا هذا الألق الجميل. والله بلد انجليزي يستعمل، لا ادري روح انت من ثقافتهم من ذكرهم من انسانيتهم من شوف بس الانسان في العايش. المهم هاي النواد اذا راح نشتي على محور التلفزيون صار.
وتأسس التلفزيون الهيكل الأول لأجمل جهاز دخل البيوت العراقية لاحقا. أنت علاقتك بيه شلون بدأت أستاذ حمودي؟
أرجع إلى الفيسبوك، عندي صور نشرت عن استوديو البنغلة الموجود، أنا مصور هناك أمام البنغلة. بس شو وقت صورنا بالستينات، يعني عندي صور موجودة أنفرد بيها لأنه أنا المشاهد الأول والكرخي الأول اللي دخل التلفزيون من 56 مع يوسف جريف حمد وابراهيم الديواني، وبعدين اجى ناظم الصفار اللي اصبح مخرج تحت موسى الحلاق، كريم مجيد، هؤلاء المخرجين المبدعين الاوائل، خالد عباس امين، بعدين حيدر العمر، علي الدبو، من الاوائل الموجودين في الاستديو، ملاحظ الاستديو اللي هو مساعد مخرج يعتبر. فشوف ايش فتره الالق يعني الموجوده.
أني اللي معجبني راسي دا يشتغل وبطني بدا تشتغل.
استاذ جوعان راح اجيب لك لبلبي.
انت راس خس شبعاني شو اسوي باللبلبي؟ ليش انا جاهل؟
مو سمعتك فارغ.
فارغ ما فارغ، مسهل لازم اشربه. الدكتور قال ست خشمك اسد خشمي و
خلاص كاف استاذ كاف اضمك.
جابوا بعد المكان.
حوارات
اقترن حمودي الحارثي باسم غلب على اسمك الحقيقي عبوسي وعلاقتك بحج راضي سليم البصري.
لو مع عبوسي ما تتصل بي، عبوسي ما اكل اي، لو مع عبوسي ما اروح لباريس.
جميل
يا حيبري. نعم. انت امام شخصيه الوجه الحقيقي حمودي الحارثي، والوجه الفني اللي صعدني للمستوى وخلاني انت تتكلم وياه هو عبوسي
بالضبط.
يعني أنا مثلت 500 شخصية، أكثر من 500 شخصية مثلت، ولا الناس تذكر إلا بعض الأفراد يقولوا فلان عمل تاريخي كذا مثلت ولا صح في ماجلان مثلا، لكنه 99% من الجمهور هاي الشخصية لازم ولا ذات مثيرة هي.
هي هذه النقطة الجاذبة يا أستاذ حمودي، لماذا امتلك عبوسي هذا الحضور المؤثر لدى الناس؟ هل هو أو سليم البصري أو حج راضي شخصيات كوميدية أم أنها شخصيات واقعية لحد النسغ يعني بحيث الناس التحمت بها بشكل كبير؟
أستاذنا العزيز، احنا كنا من الثوب الجميل اللي تشارلي تشابلن. احنا كنا من هذا المعطف. هو الفنان الاول والرائد للكوميديا. هل الشخصية اللي يمثلها هي شخصية حياتها الاعتيادية؟ شخصية مستلة ويضيف لها نواحي جمالية وفكرية اصبحت خالدة.
بالضبط.
احنا اخذنا شخصيات من المجتمع. تدري تسنيم البصري ابوه من الصدرية من العوينة. تدري ليش سنيم البصري اول غترة مال ابوه وملابسه مال ابوه حتى الساعة صفرة؟ ليه صفرة؟
yes.
من يلبس الصفرة في 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 بغداد في الصدرية وفي العوينة الأم ربعة وفي طافران؟ من يلبسه؟ هم الأكراد الفيلية.
أكراد الفيلية.
أبو طبعاً الأكراد الفيلية. أجيب لك مثل في لندن زمني الدكتور الجراح البرع الله يطول عمره العافية الدكتور نجيب بن جاسم غلام، شخصية مثقفة وسياسي قديم
وطبيب ناجح.
وطبيب ناجح وعائله جميله ومعتقد امراه من ويلز انجليزيه وعنده اولاد اثنين. صور ابنه كبير سماه باسم ابوه سماه جاسم. انا قاعد ويعزف الصديق الراحل الفنان والسياسي البارع والانسان بمعنى كلمه سعود الناصري. والى في الصوره بالاسود والابيض قال لي استاذ حمود تعرف انا قاعد على رجل ابويا. ابوه بغترته الصفراء وملابسه تقريبا الى ملابس الملابس اللي لبسوه الاكراد الفيليه البغاده الاصيليين تدريته بالطبخ بالمائده بالاكل بالكرم بكل شيء. قلت له هاي شبيه لك. قال لي هاي اني وهذا اخوي اخته او اخوه. والغتره قلت له باوع الغتره. قال لي هو اللي اسالك. قلت له هاي الغتره نفس الشده نفس الغتره هي. بالفعل انا اقول لك صراحه سليم امه بغداديه اهلها بالحله وبغداد. خواته هو مو بصراوي هو سليم عبد الكريم اخو عباس واخته نسيت اسمها ايش. عنده خوات ثلاث خوات عنده من الزوجات بالبصره في الخندق. فمقصدي هو كان يروح البصره عند خواته فاخته حالته زينه. فسليم قومي كان يعني مع القومي اللي يجب تاثر بزوجته. فهذا اللبس الموجود هو اقرب شيء الى الاكراد الفعليه.
بعدين
شيء واحد عشان يحكون بالندوه سووني في الاتحاد الديمقراطي يقول احنا سفرونا. قلت له لا تقول سفرونا انت قول اجروكم التسفير للاجنبي.
جميل.
انتوا عراقيين. فقام باسي يعني فسويت ندوه مهجمه وتكلمنا على المساله هاي. فهذا جزء سليم البصري. سليم استلها شخصيا من العائله مالته. ابوه بالضبط هو شخصي شكل ابوه بالضبط نفس السعيال.
شنو كان شغل ابوه سليم البصري؟
كانوا اخر شيء يشتغلون بالشورجه. تروم من قرايبه؟
منو؟
اسعد عبد الرزاق. هم قوميين واخوه اسماعيل رزوقي ضابط العاب الجيش هم قوميين. يعني اهل احنا طيبين.
جميل.
من بيت سلمان شكر. شوف هاي المنطقه اللي بيها سلمان شكر ابو اسعد عبد الرزاق وامه من بغداد ام اسعد واسماعيل رزوقي. اسماعيل رزوقي كان يسموه اسد. كلهم كانوا بالشورجه. لذلك الاكراد الفيلية كانوا بشورجة ولا زالوا بشورجة. جار معروفين. الشخصيات اللي خذناها من القاع. الشخصية اللي كتبها كانت شخصية هامشية ما لها كل دور. بس أنا خلقت منها والمخرج إلى دور كبير. أول مخرج ويانا هو ناظم الصفاء بن حج مهدي أبو حمام كرادة حمام حج مهدي ناظم الصفاء.
يا سادي يا سادي على موتك ماضي محروف واسمك راضي ابوتي عنك راضي الهجب اسمك ويصيح
السادي
الهجب اسمك ويصيح
اقولك السادي لك هاي جاكو عندك
حصل الله معروف يا سادي
ولا
الحوار مع عبوسي أو حمودي الحارثي يغتني بالذكريات والشهادات ذات الدلالة. ترى ماذا أيقظت فيكم وأين أخذتكم أصدقائي المستمعين؟ راسلوني على رقم هاتف 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.